بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث في أن الجهاد الابتدائي هل يكون مشروطا بدعوة المعصوم إليه، بحيث لا يكون مشروعا بدون ذلك، ولازم هذا كما ذكرنا في الدرس السابق انفلات باب الجهاد الابتدائي في غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي هذا العصر هو الذي يعنينا بالباحث. وذكرنا أن القائلين بعدم الاشتراط تكفيهم عمومات الجهاد، وأن القائلين بالاشتراط هم المطالبون بإبراز دليلا يدل على هذا الاشتراط. من هنا توجهوا إلى ذكر الأدلة، وانحصرت أدلتهم بالروايات ودعاوى الإجماعات. أما الروايات فهي عدة نصوص تعرض لها في المقام. النص الأول ما دار الحديث في الدرس السابق حول سنده ودلالته بحسب ما يقربها به من يقول بالاشتراط. من باب التذكير نقرأ النص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له، يعني بشير، قلت له للإمام: إني رأيت في المنام أني قلت لك إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فقلت لي: نعم هو كذلك. هذا كله في المنام الآن في اليقظة. فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو كذلك هو كذلك. وقد قرب المقربون للشرطية الاستدلال بالرواية بأنها جد ظاهرة في اشتراط شرعية الجهاد في أن يكون مع الإمام، فلو لم يكن مع الإمام سواء كان مع حكام الجور أو كان مع غير حكام الجور في عصر الحضور أو في عصر الغيبة فهو حرام كأكل الميتة ولحم الخنزير، فلا جهاد ولا قتال إلا مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وذكرنا أن الواردة في الرواية، طبعا مو كل ما أذكره مذكور في كلماتهم المستدلين على الشرطية، عمدة كلامهم كان الجهاد الابتدائي، لكن الموجود هو القتال مطلقا سواء كان جهادا ابتدائيا أو كان غير الجهاد الابتدائي. ويشمل لفظ الحديث حتى الجهاد الدفاعي دفاعا عن ظاهرة الإسلام، إلا أن هذا خرج بإجماع المسلمين، لأنه لا شك ولا ريب في أن الأمر إذا بلغ إلى كونه خطرا على حوزة المسلمين وضيغة الإسلام فلا إشكال ولا ريب في أنه يجب الجهاد على جميع المؤمنين حفاظا على ضيغة الدين، حتى لو اضطررنا إلى الخروج مع الحاكم الجائر من دون التأييد له ولجوره فقط لأجل الدفاع عن ضيغة الإسلام إذا دهمنا الكافر، فلا إشكال في مشروعيته بإجماع المسلمين. إذن الرواية ما ورد فيها خصوص الجهاد الابتدائي، فهي أعم من الجهاد الابتدائي والجهاد الدفاعي الذي لا يكون دفاعا عن ضيغة الإسلام، كما لا يخفى، كما لو هاجم حاكم جائر مسلم، حاكما جائرا مسلما نعيش تحت ظل حكومته، فلا اشكال ولا ريب في انه هنا لا يوجد خوف على ضيغة الاسلام، فلا يجوز القتال هنا الدفاع. هذا ما يفيده الحديث الشريف ايها الاخوة. الا انه يمكن ان تبرز عدة اشكالات، بعضها تعرض له المحققون وبعضها لم يتعرضوا له، نذكرها تباعا. الوجه الاول في الجواب على الاستدلال بالحديث الشريف ان الظاهر من الرواية الشريفة بمناسبات الحكم والموضوع وبلحاظ العصر الذي كان يعيشه الامام الصادق عليه افضل وكان يعيشه اصحابه صلوات الله وسلامه عليه، والذي كان مسرح خلافة الشرعية للامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فلا شك ولا ريب في ان عنوان القتال مع غير الامام عليه افضل الصلاة والسلام، وان كان على مستوى اللفظ يشمل تمام العصور ويشمل ايضا حكام الجور وغير حكام الجور، الا ان كون التقسيم بلحاظ ذلك العصر ثنائيا، اما الامام المعصوم واما حاكم الجور، لان الذي يخرج بالعساكر ويجمعها ليقاتل ويجاهد بها في فرض سلب حكومة الزمنية من خليفتها الشرعي وهو الامام عليه افضل الصلاة والسلام منحصرا بحاكم الجور حينئذ، فالقتال مع غير الامام في زمن الامام الصادق وبشير الدهان او غير الدهان لا شك ولا ريب في انه قتال مع الحاكم الجائر، واذا كان قتالا مع الحاكم الجائر فلا اشكال ولا ريب في عدم مشروعية القتال تحت ظل وتحت راية الحاكم الجائر، الا ما خرج بالدليل الخاص كالجهاد الدفاعي دفاعا عن بيضة الاسلام. وعلى هذا الاساس فلا شك ولا ريب في انه لا ينعقد حينئذ اطلاق للرواية الشريفة الى عصر ما بعد عصر حضور الامام صلوات الله وسلامه عليه، وهو عصر الغيبة الذي يفترض مثلا ان الشريعة نصبت فيه شخصا حقيقيا او حقوقيا او شخصية حقوقية، يعني هيئة من العلماء مثلا شورى نصبت فيه الشريعة او نصب الامام المعصوم فيه شخصا او اشخاص يمارسون ادارة شؤون المؤمنين والمسلمين بطريقة شرعية في فرضية البدل الاضطراري عن الامام المعصوم في عصر غيبته، لا يبحث البحث للرواية اذا احتمل احتمالا معتدا به ان الرواية ناظرة الى اصول الائمة التي كانت الحكومة فيها للاموي والعباسي، فلا اشكال ولا ريب في انه لا ينعقد لها اطلاق لتكون شاملة الى عصر الغيبة الذي يكون الامام فيها متخفيا ويكون الانقسام فيها حينئذ الى حاكم جور وحاكم عدل، ولا يوجد هناك خصوص حاكم الجور كما في عصر الحضور، فالتقسيم في عصر الحضور ثنائي، بينما في عصر غير الحضور لا اشكال ولا ريب في انه تقسيم ثلاثي وليس تقسيما ثنائيا. ومن في عصر
الغيبة
بلا اشكال خبر المعصوم مفروضي، وجود المعصوم غائبا من يتصدى بلا اشكال ثنائي، من يتصدى ثنائي ايضا، لكن ثنائي ليس الامام و حاكم الجور، حاكم العادل وحاكم الجور، فأيضا في عصر الغيبة يقال بأن القتال مع حاكم الجور يكون محرم في قبال حاكم العدل. إذا لا تقول ومن هنا أنا أكمل الآن، ومن هنا لا إشكال ولا ريب في أن القرينة الواضحة على هذا التفسير للحديث الشريف قضية زيد بن علي وقضية شهيد فخ، فإنهما بحسب الظاهر المنقول إلينا لم يكونا مأذونين ومنصوبين بالنصب الخاص من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان ذلك محتملا ثبوتا لكن لا توجد عندنا أدلة وقرائن على هذا، بل الروايات حتى الصحيحة والمعتبرات منها لعلها أشارت إلى كلمات من الإمام عليه السلام لزيد حتى لا يخرج، لأنه المطلوب بالكناتة، لكن على سبيل النهي التكليفي. مع ذلك تجد أن الروايات الصحيحة كروايات وحيث من القاسم تجد أنها تمتدح زيدا وتمتدح خروجه، وأنه لو غفر لوفى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولو كان زيد والخروج معه كأكل الميتة ولحم الخنزير فلا إشكال ولا ريب في أنه سوف يكون شبيه طاغوت يعبد من دون الله والعياذ بالله. فتقديس خروج زيد وخروج شهيد فتح وربما غيرهما من الحركات الشيعية المستقيمان في عصر الحضور فضلا عن عصر الغيبة، لأنه في عصر الحضور قد يقال بأن الشيعة محل نظر إذا لم يستأذن من الإمام صلوات الله وسلامه عليه بإذن خاص. هذا يعد قرينة على أن الرواية ناظرة إلى فرضية القتال إلى من يقاتل عادة تحت ظله في ذلك العصر وهو حاكم الجهور، إذ هو الذي يجمع العفات والعفات ويخرج بهم إلى الجهاد والقتال. ولا أقل من أن هذا محتمل بدرجة معتدية فيمنع من انعقاد إطلاق للحركات التي يمكن أن يقال بأن المتحركين بها منصوبين من أصل عام كفرضية إثبات أن القصيد منصوب في حق الغيبة لإدارة كل شؤون المسلمين وللقيمومة على الأحكام الشرعية وتنفيذها، أو لا أقل إذا كان الخارجون خارجين معه من هو القدر المتيقن ممن يجوز ويحق له التصدي إن لم يثبت النص كما هي نظرية الآخرين من باب الحسبة كما لا يخفى. هذا هو الجواب الأول، وفي تقديري هذا الجواب جواب صحيح وجواب متين لا يتأتى الإشكال عليه. فنحن نقول نظهر أن الرواية ناظرة إلى حكام الجواب، ولا أقل من أن ذلك يحتمل احتمالا ما تبدأ به. فبعد لا تشمل الرواية الحركات المشروعة خصوصا في عصر الغيبة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني مبني على أن يقال بأن الجهاد كما ثبت من الأمور الحسبية التي لا يرضى الشارع بتضييعها سواء كان جهاد ابتدائي أو غير ابتدائي، لأن الجهاد الابتدائي سبق وجوبه على المسلمين إذا اجتمع العدد والعدد، فهو من الأمور الحسبية التي لا يرضى الشارع بتضييعها على الإطلاق. فنقول في عصر الحضور الذي يحق له التصدي شرعا لذلك والإمام صلوات الله وسلامه عليه، في عصر الغيبة إما نقول بأن أمر المؤمنين والمسلمين فوض إلى شخص وهو الفقيه، فبناء على هذه النظرية لا الفقيه يجب عليه أن يجب الأمور الحسبية في عصر الغيبة، أو نقول بأنه إذا لم يثبت الناس كما هي مقالة أنسان السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لا إشكال ولا ريب في أنه إذا ثبت وجوب الجهاد حتى الابتدائي وقد ثبت سابقا لا إشكال ولا ريب في أن من يجوز له التصدي له هو القدر المتيقن، وقد بحث في محله وسيأتي إن شاء الله أن القدر المتيقن هو الفقيه. وعلى هذا فنقول بأن القتال مع الفقيه في كلا الفرضين يمكن أن يكون مصداقا حقيقيا لقول الإمام عليه السلام قتال مع الإمام المفترض طاعته، لا من ذا أن الفقيه صار إماما مفترض الطاعة، فإن هذا المصطلح كما أثنتنا وسيأتي إن شاء الله في جواب بعض المحققين مصطلح في مدرسة أهل البيت اكتسب ظهورا ثانويا لا ينطبق على غير الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لوضوح ان الامام المفترض تعطف على الاطلاق ينحصر في الامام المعصوم في اجواء وفي فضاء مدرسة اهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. بل نريد ان نقول بان القتال مع المنصوب من قبل الامام المعصوم او من هو القدر المتيقن ممن يجوز له التصدي لامور المسلمين يعطي غيبة الامام المعصوم على كلتا النظريتين لا اشكال ولا ريب ان القتال معه يعطي قتالا مع الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لان القتال مع النائب قتال مع المنوب عنه. ومن الواضح ان كلمة مع لا تعني خصوص القتال في جيش يكون قائده بالفعل ومحرك الحركات هو الامام المعصوم، كما في قضية حروب الامام علي عليه الصلاة والسلام الذي كان فيها. من الواضح ان الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام في عصر الحضور علي عليه السلام كان ينصب في الولايات والثغور اشخاصا هم يقودون عملية الحرب بالبعد، وهم يقودون عملية الجهاد، وهم يشخصون الصالح من الفاسد وزمن الإغارة من غيره. والإمام علي عليه الصلاة والسلام إنما اكتسبوا منه الشرعية بنصبهم لذلك. وإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يفرق النائب الخاص عن النائب العام في ان القتال معه يعد قتالا مع المنوب عنه وهو الامام عليه افضل الصلاة والسلام، سواء كان في عصر الغيبة او في عصر المنصوب. فالقتال مع نائب الغيبة المنصوب او الذي هو القدر المتيقن هو قتال في الحقيقة مع نفس الامام المفترض طاعته، ولا يكون قتالا مع غير الامام المفترض طاعته سواء كان حاكم جور او غير حاكم جواب. لا اشكال ولا ريب في انه يكون، وهذا جواب فرق ما بينه وبين الجواب الاول ايها الاخوة، سواء كان المقصد ثنائي او اكثر من ثنائي فرضا، وان كان حتى هنا لا يكون اكثر من ثنائي لان كل حاكم لا يكون مطلوب فهو حاكم جواب. لا اشكال ولا ريب ايها الاخوة في ان القتال مع نائب الغيبة منصوبا او قدرا متيقنا يكون قتالا مع الامام المفترض طاعته، لا من باب كونه هو الامام المفترض الطاعة، بل من باب كونه نائبا للامام المفترض الطاعة. وبهذا تكون الرواية شاملة لعصر الغيبة. ولعل صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه بعد ان سرد روايات الرضية امر الامام او نائبه الخاص في خصوص الجهاد، ولازم ذلك خصوص عصر الحضور، كان في عصر الغيبة وجد نائب خاص في خصوص امر الجهاد للامام، بعد ان سرد الروايات ونقل دعوى الاجماعات عن العلامة وابن غليا وغيرهما، قال بانه لولا ثبوت او ان لم يثبت الاجماع كان في كل ما ذكر مجال للمناقشة لعموم ادلة ولاية الفقيه، لانه هو من القائلين بثبوت الولاية بالنص رضوان الله تعالى عليه، ومراده من ادلة عموم ولاية الفقيه ثبوت النيابة عن الامام المعصوم، فلعله نظر الى مثل هذا الجواب الذي اجبنا به ثانيا، وهو ان القتال مع النائب قتال مع المنوب فيعد قتالا مع الامام المفترض طاعته. وهذا جواب ايضا صحيح وسليم ايها الاخوة. الجواب الثالث، ما ذكره بعض المحققين في فقه السابق الجزء الثالث عشر صفحة 34، حيث ذهب هذا العلم الى انكار شرطية امر الامام وحضوره في عملية الجهاد الابتدائي، فقال بان رواية بشير ليست في صدد بيان حكم الشرع اطلع. لماذا؟ قال حيث ان بشير رأى ذلك في المنام وقف منامه على الامام صلوات الله وسلامه عليه. وغاية ما في البيت ان بشير عندما قال في ذيل الرواية انه قال له الامام في المنام فقلت لي نعم وكذلك، يعني كأكل الميتة ولحم الخنزير. يقول هذا العلم غاية ما في البين أن الإمام الصادق كرر كلام بشير في اليقظة وقال له نعم هو كذلك، نعم هو كذلك، وهو مجرد تكرار لا قرينة على أن الإمام كان بصدد بيان الحكم الشرعي. فكأن الإمام كان بصدد تعبير منها. ها؟ هذا ما أفاده هذا المحقق العلام، إلا أنها رطرت من فهم الرواية. أيها الإخوة تعلمون أنه غريب جدا، خصوصا من مثل هذا المحقق حفظه الله. إذ من الواضح جدا أن بشير عندما أفصل منام على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أراد أن يعرف أن هذا من سمخ أضغاث الأحلام أو هو حقا كذلك. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه بعد أن سمع من بشير منامه أكد له في اليقظة أن ما رآه في المنام صحيح، وأن القتال مع غير الإمام المقتدى الطاعة كأكل الميتة ولحم الخنزير. وإلا فما معنى تكرار الإمام هو كذلك لو لم يكن في طلب بيان الحكم الشرعي؟ عفوا أن يتلفظ الإمام بقوله هو كذلك، ما معناها؟ لا إشكال ولا ريب في أننا لو لم نحملها على أن الإمام أراد أن يؤسس لبيان الحكم الشرعي لكان عفو قول الإمام هو كذلك هذا اللغوان، ولكان وهما لبشير، لأن بشير يقينا عندما تحدث للإمام عن المنام، خصوصا أن المألوف الإمامية أن من رآه فقط رآهم صلوات الله وسلامه عليهم، فلا إشكال ولا ريب في أنه لو لم يكن كذلك، لو لم يكن كذلك لكان على الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يبين له في أن منامك من الأضغاث، وأن القتال المشروع لا ينحصر في القتال مع الإمام المفضل الطاعة، بل هناك قتال مع غير الإمام المعصوم مثلا، وهو قتال مشروع ليس كأكل. قول الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو كذلك ولو مرة واحدة يفيد أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ظاهر في أنه يريد جدا بيان الحكم الشرعي، وإلا لكان قوله كذلك لغوا بل قبيحا، لأنه يوهم السائل والقائل وهو بشير في أن ما رآه هو حق الحكم الشرعي لو كان مجرد التكرار على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كرر هو كذلك هو كذلك، مما يعني أن هذا الأمر لا بحث فيه، وأن القتال مع غير الإمام المقطع يقينا لأكل الميتة ونحن الخنزير. إذا فوضوح كون الإمام في طلب بيان الحكم الشرعي والإرادة الجدية لبيان الحكم الشرعي، خصوصا إذا لاحظنا تكرار الإمام مرتين هو كذلك، يعني ثلاث مرات، مرة في المنام ومرة دخل في اليقظة، فلا إشكال ولا ريب في أن المفهوم جدا أن الإمام بيّن الحكم الشرعي الواقعي في المقام لبشير. إذن هذا الجواب الثاني قد يصح بوجه من الوجوه، والغريب أن هذا المحقق العلام انقطع على هذا الجواب في مفقام جواب على الرواية. ما قيل كما في كتاب الدراسات في ولاية الفقيه الجزء الأول صفحة 118، وكما احتمله السيد الحائري حفظه الله في الكفاح المسلح 113، وكما بنى عليه جزما في كتابه المتأخر ولاية الأمر في عصر الغيبة نفس السيد الحائري صفحة 70، وجعله العمدة في الأجوبة. الرابع ما قيل من أن الإمام المفترض الطاعة له وإن خصه كثير من الأصحاب بالإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وصرح بذلك صاحب الرياض أعلى الله مقامه الشريف، لكنه ليس في الاخبار لفظ المعصوم صلوات الله عليه وتخصيص هذا العنوان به ولفظ الامام في اللغة كل من يبتن به ولفظ الامام العادل هو العادل وهو اعم من المعصوم كما لا يخفى ولفظ كونه مفترض الطاعة كل من سبق افتراض الطاعة له معصوما كان او كان نائبا عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه على ان مصطلح الامامة مو فقط لم يخصص بالمعصوم نجد انه في كثير من الاطلاقات اطلق على غير المعصوم مثل امام الحاج امام الجمعة امام الجماعة ها ولا اشكال ولا ريب في انه مع ملاحظة تمام هذه الحيثيات يقال بان قول بشير مع غير الامام المفترض الطاعة يعني مع غير السلطان الشرعي سواء كان هو الامام المعصوم كما في عصر الحضور او وكيله الخاص كما في وكيله في الجهاد او العام كما في مالك الاشبق ومحمد بن ابي بكر ونظائرهما او وكيل غير العام اذا ثبتت وكالة ونيابة نائب وكيل الغيبة كالامام بمعنى الفقيه الذي يحق له التقدم مثلا لامور المسلمين ويقول صاحب الدراسات غاية ما في الامر ان جميع الفقهاء فهموا ذلك او اكثرهم وفهمه ليس حجية من الحجة الشرعية كما يقول الا انك خبير بان هذا المصطلح في اجواء مدرسة اهل البيت اذا اطلق فلا اشكال ولا ريب فيه في انه قد اكتسب من زمن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فضلا عن الاصول المتأخرة ظهورا ثانويا في خصوص الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ومن هنا لم يعبروا اصلا عن نائب الامام في الجهاد او نائب الامام في قطر من الاقطار كمصر والبصر وغيرهما بانه امام مفترض الطاعة فلا تجد في ثقافة الرواية هذا العنوان الامام العادل او الامام المفترض الطاعة الا عناوين مشيرة في اجواء مدرسة في اهل البيت وفي استعمالات الروايات الا بخصوص الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ومن هنا يصح عن النائب في عصر الحضور خاصة كان او عاما لانه نائب الامام المفترض الطاعة نائب الامام العادل منصوب الامام العادل ولا تجد ولو تعبير واحد عنه بانه امام عادل او امام مفترض نحن نسلم مع هؤلاء المحققين بانه على مستوى الالفاظ الامام المفترض الطاعة اعم كنقول والامام العادل اعم من الامام المعصوم لكننا نقول بانه ليس الحديث عن الظهور اللفظي انما الحديث عن الظهور الموضوعي في اجواء المدرسة التي اطلقت فيها هذه الروايات والتي كانت تقسيم للامام فيها ثنائيا امام العدل وامام الجور فلا اشكال ولا ريب في اكتسابها ظهورا ثانويا في خصوص المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ومقايسة محل كلامنا من صاحب الدراسات لإطلاقات الإمام في الجمعة والجماعة جد مع الفارق والسر في ذلك أن الحديث عن الإمام على الإطلاق المفترض طاعته على الإطلاق والعادل على الإطلاق الإمام على الإطلاق وتلك إمام على التقييد فإطلاق الإمام مقيدا بالإضافة او غير الاضافة من القيود لكونه اماما في خطوط الجماعة اماما يكون قرينة واضحة على ان المراد من الامام في خصوص هذا المورد فمقايسة اطلاق الامام على الاطلاق مع الامام مع التقييد كما في امام الحاج او الجمعة او الجماعات لا اشكال ولا ريب في انه قياسا مع الفارق. وعلى هذا الاساس فلا اشكال ولا ريب في ان هذا الجواب لا يكاد يصح. هذا تمام الحديث حول الرواية الأولى. وقد ظهر أن الرواية غير تامة سندا وغير تامة دلالة أيضا. الحديث الثاني هو خبر عبد الله بن المغيرة عن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، يرويه الشيخ الكليني في الكافي، راجع وسائل الشيعة الجزء 15 صفحة 47 الباب 12 من أبواب جهاد العدو الحديث 5. يروي الشيخ الكليني الحديث، أما السند عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن محمد بن عبد الله، هذا السند الأول. وهذا السند على ما هو المشهور والمعروف لا أقل يناقش فيه من جهة سهل، فإن سهل المشهور والمعروف تضعيفه بتضعيف القضميين له، وإن كان لنا في ذلك تأمل ونظر، إلا أن البحث عن سهل يحتاج غير سهل، البحث عنه غير سهل. ولقد اشتهر بين بعض المحققين المتأخرين في صاحب الجوائز أن الأمر في سهل سهل على مستوى العمل عنده وعند بعض المحققين، وليس سهلا على مستوى البحث عن وظائفه لتكسب الكلمات حوله. فقد ذكرت متعددة في تضعيفه ووجوها أخرى متعددة في توثيقه، والذي نميل إليه في محله هو الاعتماد على رواياته. أما بحثه فهو محل في محله، لكن هنا في خصوص الرواية لسنا بحاجة لتأهل كما سيتضح بعد قليل. العدة واضحة فيها علي بن إبراهيم وغير علي بن إبراهيم، تقدم بحثها سابقا عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر وهو البغرطي عن محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله أشخاص متعددون أيها الإخوة، إلا أنه لا يوجد من ضعف منه صريحا. وعلى هذا الأساس فهنا رواية أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن محمد بن عبد الله، أيا كان محمد بن عبد الله من أولئك حيث لا يوجد فيه ضعيف فهو توثيق له، إلا أننا نحن في غنى أيضا عن هذا الطريق. الطريق الثاني الذي يروي به الكليني الرواية وهو طريق معتبر كما سيظهر، وعن محمد بن يحيى. العطف يقينا على العبدة يا إخوان، لأن محمد بن يحيى دائما يروي عنه الشيخ الكليني بالمباشرة. وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد هنا مو ابن أبي ناصر، لأن محمد بن يحيى ما يروي مباشرة يقينا ولم يرد. أحمد بن محمد بن أبي ناصر الذي هو من أصحاب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، بل يروي عن أحد الأحمدين، إما أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد، وكلاهما ثقة جليل بلا إشكال. عن العباس بن معروف، العباس بن معروف ايضا امامي موثق معدد بلا اشكال لا كلام فيه. عن صفوان بن يحيى من اجلاء هذه الطائفة، عن عبد الله بن المغيرة، عبد الله بن المغيرة موثق ايها الاخوة وهو من اصحاب الاجماع، لا اشكال ولا ريب في وثاقته وان كان فطحية مو؟ وعلى غاية موثقة بحسب الله بن المغيرة، ولو لها كانت صحيحة. يروي عبد الله بن المغيرة عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فيقول قال قال محمد بن عبد الله للرضا. هسه محمد بن عبد الله هنا من المراد به؟ مو مهم، الظاهر أنه محمد بن عبد الله بن جعفر، مو مهم هو او ما هو شخص اخر، مو مهم، لان عبد الله بن المغيرة يقول وانا اسمع كان حاضرا، حتى لو كان الذي كلم الامام احد الكذابين المعروفين ما مهم، لان عبد الله بن المغيرة كان حاضرا في المجلس ويسمع الامام صلوات الله وسلامه عليه، فهو ليس جزءا في السند كما لا يخفى لمباشرة عبد الله السماع من الإمام عليه السلام. قال للرضا عليه السلام: وأنا أسمع، حدثني أبي عن أهل بيته، أظل عنه قليلا على أنه محمد بن عبد الله بن جعفر، حدثني أبي عن أهل بيته عن آبائه أنه قال له بعضهم شوية أكو ركاد أخو، حدثني أبي عن أهل بيته عن آبائه أنه قال له بعضهم، فيحتاج حدثني أبي أنه قال له بعض أهل بيته على أي حال وهم أهل بيت العصمة والطهارة، عن آبائه أنه قال له بعضهم: إن في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين، وعدوا يقال له الديلم، فهل من جهاد أو هل من رباط؟ فهل من جهاد أو هل من رباط؟ المرابطة واضح، الرقب للأعداء، حكم الثغور. فقال عليه الزور، فأخذ عليه الحديد فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه مرة ثانية. أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا؟ فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله بدرا، فإن مات ينتظر أمرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات الله عليه هكذا في فسطاط. شو يعني هكذا؟ وجمع السبابتين، يعني مساوي، ماكو فرق بين أن يموت وهو ينتظر وبين أن يدرك أمرنا. ولا أقول هكذا، وجمع بين السبابة والوسطى، واحد أطول من الآخر، ماكو فرق، يموت وهو ينتظر الأمر أو يدركه، فإن هذه أقوى من هذه. فقال إلا بعد كلام والمعصوم إلى هنا، محمد بن عبد الله يقول للرضا: سمعت أبي هكذا أجابهم، لكن نقل لهم عن آبائه. فقال أبو الحسن عليه السلام: صدق، يعني صدق أبوك يا محمد بن عبد الله في أن آباء هكذا هكذا في
نفس الله
ذلك.
الله
يعلم هكذا السماء أزكي وسائل ما إلى أولاد. قد محمد بن عبد الله آخر ظاهرا من نفس البيت النبوي بلا إشكال، لأنه ينقل عن آبائه، وظاهر الرواية أنه صدق أبوك، يعني صدق أبوك في النقل عن آبائه، أهل بيته عن آبائه، ما إلى معنى إذا لم يكونوا هم من يستدل بقولهم، وإلا كان محمد بن عبد الله عندما يسأل فهو هو يجيب. لعله ابن عبد الله بن جعفر الثاني، عبد الله بن جعفر أخو الإمام موسى بن جعفر الذي يروي عنه بكثرة لغريضه.
لا، علي
بن جعفر ذاك، إيه علي لغريضه، صحيح هذاك علي بن جعفر. على أي حال يمكن أن يكون محمد بن عبد الله هنا شخص آخر، مو مشكلة، لعله المهم في المقام أن عبد الله بن المغيرة كان يسمع الحديث كله من الإمام. الإمام هم قد صدق في أنه الحج والانتظار للأمر يقينا هو أفضل، ويستدل بالرواية على عدد الجهاد بأن الجهاد لا إشكال ولا ريب في أن الرواية تدل بمشروعية الجهاد إلى أن يأمر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، وأن من لا يجاهد لا يخطط إذن في أنه خطر قويلة الجهاد والرباط، فإنه لا إشكال ولا ريب أن من ينتظر أمرنا فضله مبت كمن جاهد في هذا العقد، فضله كمن جاهد مع النبي صلى الله عليه وآله إن أدركه أدرك أمرنا، وإن لم يدرك أمرنا فلا إشكال ولا ريب أنه فضله فضل أصحاب القائم صلوات الله وسلامه عليه، فعجل الله تعالى فرجة الشريف. لا يقال إن الرواية أجنبية عن عدم مشروعية الجهاد. غاية ما دلت عليه أفضلية الحج والكد على العياد في ذلك العصر في قتال الجهاد والرباط. فإنه يقال بأن الجهاد لو كان مشروعا فلا إشكال ولا ريب في أنه يكون كالرباط واجبا، وإذا كان واجبا فلا معنى للمقايسة بينه وبين الكد على العياد كما لا يخفى. فالإمام بقوله كد على عيالك او ماذا او حج البيت، واللذان لا يتنافيان مع الجهاد اصلا، مما يعني انه اعتزل جهادهم ورباطهم واكتفي بما عندك من تكاليفك الشرعية من الصلاة والحج واداء الفرائض والكد على العيال وممارسة الحياة الاعتيادية الجهاد والرباط مع اولئك، فهو يقينا يساوق على مشروعيته، والا فلا يجوز ان ينشغل بذلك عن الجهاد لو كان الجهاد في هذا الفرض من الواجبات، خصوصا وان الامام لم يقيد هذا الجهاد بخصوص نوع من انواعه دفاعيا كان او ابتدائيا. نعم الرواية ظاهرة في انه قتال مع اهل الكفر لانه رباط في قزوين وعدو هو الديلم، الا انه يمكن ان يقال به ايها الاخوة بانه حيث ان الذي كان يتصدى في عصر الامام المعصوم للجهاد والرباط هو حكام الجور، فلا اشكال ولا ريب في ان جهادهم الابتدائي ليس شرعيا، فلا معنى لوجوده بل لا يجوز. سياتي ان شاء الله على بالي ان الوقت ينتهي والحمد لله رب العالمين.
في السنه وعفه الروايه
لا
ما بعرف.